أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في المرة الماضية في المباحث اللغوية، وبدأنا في أول تقسيم لها وهو في استعمال اللفظ، وقسمناه إلى حقيقة ومجاز. واليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ مع تقسيم اللفظ من حيث وضعه لمعناه إلى أقسام أخرى. واللفظ من حيث وضعه لمعناه ينقسم عند أهل العلم إلى خاص وعام ومشترك. خاص وعام ومشترك. والخاص يتضمن أربعة أمور: يتضمن الأمر والنهي والمطلق والمقيد. يبقى الألفاظ الخاصة التي تدل على مخصوص تتضمن الأمر والنهي والمطلق والمقيد. إن شاء الله تعالى سنبدأ مع أول هذه التقسيمات وهو الأمر. يقول الجويني رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. بدأ يا إخواني بالتعريف الاصطلاحي للأمر، فقال: الأمر هو استدعاء الفعل، يعني اقتضاء الفعل، طلب الفعل. كلمة استدعاءنا بمعنى يا إخواني اقتضاء، بمعنى الطلب، طلب الفعل. والفعل هنا يشمل القول والعمل. الفعل هنا يشمل القول والعمل. فلو قلنا واذكر الله كثيرا، أنا طالب منك أنك إيه؟ تذكر، مش كده؟ والذكر هنا إيه؟ قول. فهنا المقصود باستدعاء الفعل يعني استدعاء القول والعمل معا. فقوله استدعاء يعني طلب. الفعل قلنا يشمل القول والعمل. قال بالقول يعني يطلب منك الإخواني بالقول. طب ولماذا قيدها بهذا؟ حتى يخرج ما كان استدعاء للفعل بغير القول، كالإشارة مثلا. فهذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى قولا. خلاص كده إخواني، الإشارة لا تسمى قولا، وإن فهم منها الطلب، وإن فهم منها الطلب. وقد ضربنا على ذلك أمثلة قبل ذلك، نذكر بمثال أو مثالين فقط. منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى جالسا، لما وقع من فرته وصلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما أشار إليهم أن اجلسوا. هنا استدعى منهم فعل ولا ما استدعى منهم فعل؟ استدعى منهم فعل، لكن بالقول ولا بالإشارة؟ بالإشارة وليس بالقول. ودليل ذلك أن هذه الإشارة لا تسمى قولا طبعا من اللغة، ومن الفقه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهو طلب منه، لكن ليس بإيه؟ ليس بقول، لكن بإيه؟ بالإشارة المفهمة. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة وكان عندها أضياء، أرسلت إليه الجارية فقالت: إيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقولي له إن أم سلمة تقول لك إنك تصلي ركعتين وإنك كنت قد تنهى عنهما. قالت: فإن أشار إليك فاستأخري. فذهبت إليه فقالت قولها هذا، فأشار إليها فاستأخرت. يبقى إذن يا أخواني استدعاء طالب لكنه بالإيه؟ بالإشارة. فلما يكون استدعاء الفعل بالقول ليخرج الإشارة. يقول ممن هو دونه، يعني يطلب ممن هو دونه من الأقل، لأنه لو طلب من الأعلى يسمى دعاء، ولو طلب من المساوي يسمى التماسا، ولو طلب من الأدنى يسمى طالبا. خلاص كده يا إخواني. يبقى هنا الأمر استدعاء بالقول ممن هو دونه، سواء كان دونه في المرتبة والمنزلة أو استعلى. يعني إيه استعلى يا إخواني؟ يعني استعلى بغيره. يعني الآن لو جاء عبد للأمير وأمر بأمر، العبد يا إخواني أدنى ولا أعلى؟ أدنى، لكنه استعلى بغيره، استعلى بغيره. خلاص. كذلك من كان مساويا لك لكنه أمر بالبلاغ، استعلى بغيره. كيف يكون هذا؟ الأمر بالأمر. فقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، فهو أمر المكلف أن يأمر أهله، مساوي ولا غير مساوي؟ مساوي. فمن أمر بالأمر فهو مساوي، لكنه استعلى بإخواني بأنه كان مبلغا. واضح كده يا إخواني؟ طيب. يقول على سبيل الوجوب، يعني الأمر هنا يكون أمر يا إخواني حتما، الأمر يكون أمرا حتما. بهذا يا إخواني يكون أخرج معنا الإباحة، لأنه قد يكون الأمر للإباحة، قد يكون الأمر للإباحة. فقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، من حيث أمركم الله، هذا أمر ليه؟ للإباحة. وقد يكون الأمر للندب، قد يكون الأمر للندب، كقوله تعالى فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد يكون الأمر لغير ذلك، كقول الله تعالى افعلوا ما شئتم، ده تهديدا كده يا اخواني. وقد ذكر بعض أهل العلم للأمر قرابة 40 معنى، ذكر الأمر قرابة 40 معنى، لكن أهل اللغة، لكن أهل الفقه وأهل الأصول أهل الشرع يذكرون أو يقتصرون من معاني الأمر على عدد من المعاني بطريق الأولية، على عدد من المعاني بطريق الأولية تبعا لخلافهم في معنى الأمر. فمنهم من يقول الأمر الأصل فيه الإباحة، ومنهم من يقول الأمر الأصل فيه الندب، ومنهم من يقول الأمر للوجوب، ومنهم من يقول الأصل في الأمر للوجوب، ومنهم من يقول الأمر مشترك بين الوجوب والإباحة والندب. نفهم هذا الكلام لأنه كلام مهم. أولا يا إخواني، الأمر في اللغة طلب فعل، الأمر في اللغة طلب فعل، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. لكن وجدت عدد من القرائن استخدم فيها أهل اللغة لمعاني كثيرة، من ضمنها المعاني التي قلناها، يعني الدعاء والوجوب والندب والإباحة والتهديد والتخيير والإرشاد والتأديب، كثير من المعاني. خلاص كده يا إخواني. لكن ما الذي يدل على هذه المعاني؟ القرينة والسياق، القرينة والسياق. لكن غالب استعمال أهل اللغة في الأمر للطلب، غالب استخدام أهل اللغة للأمر للطلب. أنت لو قلت لابنك افعل كذا فلم يفعل، هتعاقب وتؤاخذ؟ طيب لماذا؟ قد يقول لك أنت أمرتني وأنا أظن أن الأمر للإباحة، هتقبلها منه؟ أما إيه اللي يحدث؟ واضح كده يا إخواني؟ إذن أنت الآن ستسير عليه أمرا هو مركوز في فطر الناس وفي لغته. طيب الولد ما ذاكر، فذهبت للبيت وقلت له طيب لا تذاكر، أنت الآن عملت إيه؟ نهيت، مش كده؟ فترك المذاكرة وخرج للعب، تؤاخذه؟ طب ليه ده أنت نهيته؟ في قرينة سياق كده. طب الولد بيفهم بيها؟ نعم بيفهم بيها، بيفهم بقرينة السياق. إذن يا إخواني هذه الأشياء الموجودة في لغة العرب، سواء أمر أو نهي أو غيرها، قرائن السياق هي التي تحددها. لكن نقول الأمر في الأصل له طلب. خلاص كده يا إخواني، هذه عرفناها. طيب
الآن الخلاف الواقع بين أهل الفقه محصور في عدد من المذاهب. من أهل الفقه من قال إن الأمر للوجوب. ما معنى كلمة الأمر للوجوب؟ يعني هذا الأمر معناه في اللغة الوجوب، حقيقته الوجوب، ولا يصرف لغيره إلا بدليل، لأن غيره يكون مجاز. ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه كلها تدل على إخوانكم على وجوب الأمر. وذهبت طائفة من أهل العلم، أو كل جمهور أهل العلم، أن هذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأمر للوجوب، لكن قد تصرفه القرينة. وده مذهب مين يا أخواني؟ الجمهور. يبقى نفرق بين كلمتين: الأمر للوجوب والأصل في الأمر الوجوب. دول كلمتين يا أخواني، مش كلمة واحدة. وقالوا يدل على ذلك كثيرا من الأحكام التي وجدت في الشرع وهي بلفظ الأمر ولم يرد بها الوجوب. فقال الأصل في الأمر يا أخواني الوجوب. هذان المذهبان يا أخواني هما أكبر مذهبان بين أهل العلم، وهما الذي وقع فيهما الخلاف الشديد، لأن غالب الأحكام إنما تبنى على المذهبين. ثمت مذاهب أخرى من الأمر للندب، ويقول يحمل على مطلق الأمر. يعني مطلق الأمر يعني أصله، أصل الأمر. يعني إيه أصل الأمر؟ يعني أقل ما يقال فيه أمر، وهو الندب. إحنا نفرق أخواني بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ولا نفرق؟ ها؟ نفرق بين مطلق الأمر والأمر المطلق. الأمر المطلق يعني الأمر الكامل، ومطلق الأمر يعني إيه؟ أدنى ما يطلق عليه أمر. فمثلا تقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، إيه الفرق بينهم؟ الإيمان المطلق الإيمان الإيه؟ الكامل. ومطلق الإيمان يعني أدنى ما يطلق عليه إيمانا. الأمر المطلق يعني الأمر الكامل، يعني اللي يدل على الوجوب. مطلق الأمر يعني يدل على قدم ما يسمى أمرا، وهو الندب. واضح كده يا إخواني؟ لكن نقول أهم مذهبين عندنا من مذاهب أهل العلم: المذهب الأول اللي بيكون الأمر الوجوب، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب أحمد. طب ومعنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الندب وسائر المعاني الأخرى مجاز، فلا يصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره إلا بدليل. يصرف عن الوجوب إلى غيره يا إخواني بدليل. يصلح أن يكون ناسخا ناقلا مخصصا. واضح كده؟ طيب مذهب الجمهور لا، يقولون الأمر الأصل فيه الوجوب. الأصل فيه الوجوب معناه أنه يحتمل إيه إخواني؟ الندب والإباحة. طيب متى ألجأ إلى الندب والإباحة؟ بالقرينة الصارفة، بالقرينة الصارفة، والقرينة أقل بكثير من الدليل. طيب أظن وجب الآن المثال ليوضح، ولن نكتب أخذنا باب الواجب ومر في هذه المسألة. رب العالمين يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لو قلنا إن الأمر للوجوب يبقى نقول بوجوب مكاتبة العبيد إذا علمنا فيهم الخير. ويبقى من ترك مكاتبة العبيد إيه يا إخواني؟ آسف. خلاص؟ طيب لو قلنا إن الأصل في الأمر الوجوب، ولو عندنا قرينة صارفة نصرفها، فيأتي أهل العلم فينظرون يقول: العبد مال، والمال يملك، والملك لا يخرج من الإنسان إلا بسبب، وهنا لا سبب إلا الحث، والحث ندب للعمل. يبقى صرفوا بإيه يا إخواني؟ بقرينة صارفة. هذه قرينة صارفة. طيب رب العالمين يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم في البيوع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتري فرسا ولا يشهد عليها. نعرف الحادثة ولا لا؟ ها؟ لا. أيوة حديث خزيمة. نعم حديث خزيمة. يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشتري فرسا من السوق ويساوم صاحبه عليه، فيمضي النبي ويقول: اتبعني أنقلك ثمنا. يمضي النبي ويمضي خلفه الرجل، فيأتي الصحابة دون أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشترى الفرس، فيسومون الرجل على الفرس فيزيدونه، فيرفع الرجل صوته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا محمد هلم سومني على فرسي وإلا بعت لغيرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أكن قد ابتعته منك؟ فيقول: لا. فيحدثه الصحابة يقول: يا رجل ويلك، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكذب. ويقول الرجل: هلم شهيد. انظر الآن، يبقى النبي الآن يا إخواني أشهد على البيع ولا لا؟ جعلوها قرينة صارفة، جعلوها قرينة صارفة. طيب هذا عند من يقول يا إخواني بإيه؟ بأن الأصل في الأمر للوجوب ويصرف عنه إلى غيره بالإيه؟ بالقرينة الصارفة. واضح؟ طب لا يكون الأمر بالوجوب، يقول هذه لا تصلح، لكن ينبغي علينا حماية بإيه؟ بدليل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك بأن تشرب جالسا، وقد شرب قائما، إما من شن معلق وإما عند زمزم، فأيضا نجعلها يا إخواني قرينة صارفة. وهذا هو الراجح، هذا مذهب الجمهور، وهذا هو الراجح، نكتفي بهذا القدر. يقول المصنف: وصيغته افعل، يعني الصيغة الدالة على الأمر افعل. تفضل.
قبل حاضر
لا تشتري. يقول يا إخواني: وصيغته افعل، وصيغته افعل، يعني الصيغة الدالة على الأمر يا إخواني فعل الأمر افعل، ما يقصد بها الصيغة اللي هي إيه؟ الوزن هو وزن افعل، لكن فعل الأمر إيه؟ الذي يكون به الطلب، فعل الأمر الذي يكون به الطلب. وهذه يا إخواني إحدى الصيغ الدالة على الأمر. ومنها قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كم أمر ذو الإخواني؟ ثلاثة: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. طب والفرق الثالثة إيه؟ الفرق بينه وبين الأولى: واركعوا مع الراكعين. دليل على صلاة الجماعة. يبقى هذه ثلاثة أمور: أمر بالصلاة، أمر بإيتاء الزكاة، أمر بالجماعة في الصلاة. خلاص كده يا إخواني. أيضا من الدال على الأمر دخول لام الأمر على الفعل المضارع. لام الأمر لو دخلت على الفعل المضارع، فبدأ الفعل المضارع لا يدل على الإنشاء، ده خبر، مش إحنا درسنا ده بالخبر؟ لكن إذا دخلت عليه لام الأمر دل على الإنشاء، على الطلب، كقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. خلاص كده يا إخواني. أيضا من الدال على الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي. معناها يا إخواني الزموا سنتي، سنتي هنا بمعنى إخواني طريقتي، هنا بمعنى إخواني الطريقة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. خلاص. وقول الله تعالى: عليكم أنفسكم، يعني الزموها. طيب، ومنها اسم فعل الأمر، منها اسم فعل الأمر، فقول الله تعالى: فضرب الرقاب. ايه المصدر النائب عن فعل الامر؟ انا ايش قلت؟ لا، المصدر النائب عن فعل الامر كقول الله تعالى: ايه فضرب الرقاب، اصلها فضرب ضربه، فضرب ضربه الرقاب او اضربوا ضربه الرقاب. هذه كلها يكون دل على ايه؟ على الامر، دل على الامر، واذا جاءت تدل على الوجوب. ومنها يا إخواني عدد من الألفاظ التي وضعت للوجوب. أنا عندي عدد من الألفاظ وضعت في الشرع للوجوب، كأي يا إخواني كقول الله تعالى: فريضة. ومنها قول الله تعالى: فريضة من الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد. ومنها أيضا يا إخواني لفظ وجب، منها لفظ وجب طبعا وما تصرف منه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. خلاص. ومنها لفظ حتم، منها لفظ إخواني حتم، ومنها قول الله تعالى وكان كان على ربك حتما مقضية، كان على ربك حتما مقضية. طيب ومنها أيضا يا إخواني لفظ لازم، خلاص. ومنها قول الله تعالى وألزمهم كلمة تقوى، أوجبها عليهم. ومنها لفظ كتب وما تصرف منه، لفظ كتب وما تصرف منه، كقول الله تعالى إيه؟ كتب عليكم القصاص، وكتب عليكم القتال، وكتب عليكم الصيام، خلاص كده يا إخواني. ومنها لفظ حق، ومنها لفظ حق، كقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المؤمنين على المتقين. ومنها لفظ إيه يا إخواني؟ صيغ الأمر التي كناه، صيغ الأمر التي كناه. ومنها لفظ أمر وما تصرف منه، أمر وما تصرف منه، فقول الله تعالى إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه يكون عدد من الألفاظ بخلاف الصيغ، عدد من الألفاظ بخلاف الصيغ. هذه الألفاظ يا أخواني منها الظاهر في الوجوب، ومنها النص في الوجوب، منها الظاهر في الوجوب ومنها النص في الوجوب. إيه الفرق بين الاثنين؟ النص في الوجوب لا يصرف إلى غيره إلا ها إلا بدليل، والظاهر يصرف بالإيه؟ بالقرينة. خذ مثالا، غسل الجمعة واجب على كل محتال، اللي هيكون كلمة واجب نص لا يصلح عنده أن يصرفه بالقرينة، زي كقوله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، ومن توضأ فبها ونعمة، حتى مع القول بصحة الحديث، لأن فبها ونعمة ممكن نقول بعكس كلمة إيه واجب. فبها ونعمة يعني تقبل الصلاة مع تركه للوجوب، يعني الصلاة لا تكون إيه باطلة، عرفت كده؟ معناها أن الغسل ليس شرطا للجمعة، يبقى صرفتها من الشرطية إلى غيرها، واضح؟ لكن لو أقول أن كلمة واجب هنا بمعنى الظاهر، يبقى أصرفها بالإيه؟ بالقرينة. وهذه عند بعض أهل العلم، كما تقول لضيفك إكرامك واجب علي، ليس معناها أنك تأثم، خلاص كده يا إخواني؟ طيب انظر الآن، هذه الألفاظ منها ما كان نصا في الوجوب، ومنها ما كان ظاهرا في الوجوب، وتحتاج لعناية خاصة. هذه يا أخواني تحتاج لعناية خاصة، يعني أحد الباحثين يقوم ببحث ويجمع هذه الألفاظ في الشرع في الكتاب والسنة، وإيه؟ وينظر فيها، ينظر ما كان منها واجب، ما كان منها نصا في الوجوب، وما كان منها ظاهرا في الوجوب، وكذلك الألفاظ التي تدل على الناس. هذا يا أخواني أنا لا أعلم إن أحد قام بمثل هذا البحث، واصلح رسالة للمجلسين، خلاص كده يا إخواني. طيب الآن يقول المصنف وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني افعل هذه تحمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد من القرينة، لأن لو جاءتني القرينة يا إخواني هعمل بها، يعني لو جاءتني القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب هعمل بالإيه؟ بالقرينة. القرينة التي تؤكد الوجوب هعمل بالإيه؟ بالقرينة أيضا. يقول إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. نرجع هنا ونقول المصنف من المتأخرين. إيه الفرق بين هذه الكلمة؟ لماذا قلتها؟ لأن المتأخرين يقولون يعتنون بالاصطلاحات، والمتأخرون يفرقون بين الدليل و القرينة. كلام المصنف يدل على أنه مع الجمهور، وأن الأصل في الأمر الوجوب وليس الأمر للوجوب. الأصل عنده في الأمر يا إخواني ليه؟ للوجوب وليس الأمر للوجوب. يقول إلا ما دل الدليل، يبقى إلا ما دلت القرينة، واضح كده يا إخواني؟ سواء كان الدليل قرينة سياقية أو قرينة ها حالية، يعني تفهم من السياق لغوية أو حالية. يبقى يا إخواني الأدق هنا أن نقول إلا ما دل الإيه؟ إلا ما دل القرينة على أن المراد منه الندب أو الإباحة، خلاص كده يا إخواني؟
طيب يقول ولا يقتضي التكرار.
إيه اللي ما يقتضيش التكرار يا أخواني؟ الأمر.
الأمر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. خلاص. طيب ما معنى كلمة ولا يقتضي التكرار؟ يعني إن قام به العبد المكلف مرة واحدة كفاه. إلا طبعا ما جاء الدليل الدال عليه أخواني التكرار. يعني قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، معناه كلما شهدتم الشهر فصوموه، كان إذا طاف بالحجر استلمه، معناه كلما طاف بالحجر إيه استلمه. خلاص. لكن المتجرد من القرينة عند الإطلاق لا يدل على التكرار. ومنها ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب في الفاتحة أن تقرأ مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو قرأها في جملة صلاة مرة واحدة انتهى الأمر. خلاص كده يا إخواني. لكن عندنا قرينة، أنا طبعا ما يعني أنا أردت التمثيل فقط، عندنا قرينة في حديث المسيء إيه صلاته، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على إيه يا إخواني؟ تكرار القراءة. طب ما ممكن واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ فاتحة الكتاب، لكن قال له ايه؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن مفسر بإيه يا إخواني؟ بفاتحة الكتاب بأدلة أخرى. خلاص؟ واضح يا إخواني؟ يبقى الأمر لا يدل على التكرار. طب الأمر يا إخواني هل يدل على الفورية؟ يعني إيه الفورية؟ يعني الفعل عقب الطلب، معناه أنه لو تراخى في فعله أثم، لو أخر يأتي. نرجع للأمر في اللغة يا إخوان، الأمر في اللغة يدل على الفورية؟ لا، هذا عند التجرد على القرين. هنقسم الآن الأمر لثلاثة أقسام: أمر معه قرينة تدل على الفورية، أمر معه قرينة تدل على الفورية، قد تكون القرينة لغوية وقد تكون حالية. من القرائن الحالية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لماذا؟ لأن الصيام لا يحتمل، لأن وقته محدد بينه. خلاص كده ده دل عليه يا إخواني ها الفورية. طيب وعندك قرينة تدل على التراخي كالأوقات الموسعة، وقت الصلاة موسع ولا مضيق؟ موسع. وقت الصلاة موسع، فلو أداها في أي جزء من الوقت ها مجزئ ولا غير مجزئ؟ مود يأتم؟ لا لا يأتم. طب من أين قلنا هذا؟ قرينة. طيب الأمر الذي لا قرينة معه هنا بقى يقع الخلاف. لو كنا الأمر يدل على الفورية نقول يأتم بتأخيره، لو كنا الأمر لا يدل على الفورية نقول لا يأتم بتأخيره. خلاص كده يا إخواني. والجمهور على أن الأمر لا يدل على الفورية، الأمر لا يدل على الفورية، ويستدلون على ذلك بأشياء. أخذ واحدة منها أن أم المؤمنين عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان الآخر، وكانت تسأل عن ذلك فتكون لمكان رسول الله. يبقى إذن يا إخواني لمكان رسول الله، يعني النبي أمرها ولا ما أمرهاش؟ ما أمر، لكن هي تراعي من خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكانه. واضح يا إخواني؟ قالوا هذا يدل على أن الأمر يدل على التراخي، ولهم عدد كبير من الأدلة نكتفي به. خلاص كده يا إخواني. يبقى نعيد الآن، جمهور أهل العلم على أن الأمر لا يفيد التكرار، وجمهور أهل العلم على أن الأمر لا يفيد الفورية، وهو الراجح. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية بس. عندك إليها؟ طب إليها، وأنا كنت أقول إليها بس ما لقيتهاش في المعنى. طيب هذه القاعدة يا إخواني مرت معنا مرت معنا في مقدمة الواجب، في مقدمة الواجب. خلاص. وشرحناه هناك، وكنا هناك قاعدة أوسع من هذا. إيه هي يا إخواني؟
الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه يا أخواني من القواعد الأصولية الفقهية، يعني تذكر في أصول الفقه وتذكر في قواعد الفقه، تذكر في أصول الفقه وتذكر في قواعد الفقهية. سابقا فرقنا بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. يقول وإذا فعل يخرج المأمور عن العهد، يعني إذا فعل الأمر لمرة واحدة خرج الإيه؟ الأمر عن العهد. طيب الآن ينتقل المصنف إلى مسألة أخرى، من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن الذي لا يدخل فيه؟ من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن الذي لا يدخل فيه؟ يقول المصنف رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. يبقى مين اللي دخل في الأمر يا إخواني؟ وهذه المسألة مسألة خلاف، هذه المسألة مسألة خلافية. المسألة صورتها هل يدخل الكفار في الخطاب أم لا يدخلون؟ خلاص، هذه سيأتي بها المصنف، سيأتي بها المصنف بعد قليل. لكن هنا لما يقول يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون معناها إن الكفار إيه؟ لا يدخل. ده بمفهوم إيه يا أخواني؟ بمفهوم المخالفة، صحيح؟ وهذا لا يريده المصنف، هذا لا يريده المصنف، ولذلك هذه سأؤجلها حتى يأتي كلام المصنف. يقول والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. طب نأخذ الساهي والمجنون. الساهي والمجنون يا إخواني غير مخاطبين بخطاب التكليف، بخطاب الوجوب، بخطاب التكليف. طب لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، وذكر من ضمنها المجنون حتى يعقل والصبي حتى يحتلم أو يبلغ. طيب هؤلاء رفع عنهم القلم. طيب الساهي وقد أخذوه من النائم وعن النائم حتى يستيقظ، لأن النوم نوع سهو أو سهو نوع نوم. طيب يا إخواني الساهي والنائم وغيرهما والناس يدخل في خطاب التكليف أم لا؟ مسألة خلافية، هذه المسألة خلافية. يعني هو مكلف ولا غير مكلف؟ أما مكلف في نفسه الآن يعني يخطب بالتكليف فلا، لكن أين الخلاف؟ هل رفع عنه التكليف ولا بد من خطاب آخر أم هو مكلف في الذمة؟ واضح يا إخواني؟ يعني الآن رجل سهى عن صلاة أو نام عليه، خلاص، حتى دخل وقت الصلاة الثانية، إعادته للصلاة التي فاتت عليه، هل هي بخطاب؟ وقد وجد، هل هي بخطاب ولا هي متعلقة بالذمة؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طب ده يا أخواني خطاب آخر، خطاب بالقضاء، خطاب آخر بالقضاء. وهذا اختيار المصنف أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، ولذلك إساهي خرج عن إيه يا أخواني؟ عن الخطاب. وبعض أهل العلم يقول لا، هو مخاطب بالأمر الأول، مخاطب بالأمر الأول. طب كيف هو ساهي عنه لا يعقله حين خطب به؟ يقولون يخاطب به في الذمة، يخاطب به في الذمة. وهؤلاء يرد عليهم قول أم المؤمنين عائشة لما جاءتها المرأة فسألتها اللي هي بسموها إيه العدوية؟ معاذة. لما جاءت لأم المؤمنين عائشة فقالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الحديث له ألفاظ، من ضمن ألفاظه كنا نؤمر ولا نؤمر، يعني نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذه من ضمن ألفاظه. إذن يا أخواني يستدلون بها على أن الأمر لا يكون إلا القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، لأن أم المؤمنين عائشة إنما استدلت بسكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهت هنا يا إخواني؟ بأي شيء استدلت؟ بالسكوت، يعني سكت عن قضاء الصلاة وأمر بقضاء الصيام. يعني لو كان سكت عن قضاء الصيام كان تؤمر بقضائه ولا لا؟
لا.
ولذلك قال المصنف والساهل، يبقى الساهل يدخل تحت الايه؟ الخطاب. يبقى يدخل تحت الخطاب بايه يا اخواني؟ بأمر جديد وليس بالأمر الأول. يقول المصنف رحمه الله تعالى والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وهذا هو المذهب الراجح. لا، المجنون مرفوع عن الخطاب، لكن انت اورد علينا شيئا اخر، قل المغمى عليه، لان المغمى عليه لا ذكرناه لا في النائم والساهي ولا ذكرناه في المجنون، صحيح؟ هذه مسألة جديدة، لكن ما تقولش المجنون، المجنون مضى. طيب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. يبقى هذه مسألة يا اخواني المصنف يقول فيها بقول الجمهور. المغمى عليه، المغمى عليه اختلف فيه اهل العلم على مذهبين، منهم من الحقه بالنائم ومنهم من الحقه بالمجنون. الفائدة، لو اغمي عليه صلاة او صلاتين فخرج وقتهما. لو كنا الحقناه بالنائم نقول ايه؟ تقضي. ولو الحقناه بالمجنون نقول لا تقضي. وقد ثبت وقد جاء ذلك عن اهل العلم، وثبت عن الصحابة، عن ابن عمر من الصحابة أنه أغمي عليه فلم يقض الصلاة، وجاء عن مصعب بن عمير أنه أغمي عليه 4 صلوات فقضاهما، لكنه حديث ضعيف. واضح يا إخواني؟ المغمى عليه ملحق بالمجنون، هذا الراجح، هذا على الراجح. نعم. لا، تحت التقدير دخل بنفسه، هذا يدخل تحت التكرار. جميل. إيه وقت الصلاة خرج ولا ما خرج؟ ما خرج، قال أصلى الناس. واضح؟ فلما أفاق قال أصلى الناس. المشروع كان مجنون، كان مجنون. خلاص كده خلينا نرجع لمسألة الكفار. الكفار يا إخواني اختلف فيهم الناس على مذاهب نلخصها في 3. المذهب الأول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. الثاني أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. الثالث أنهم مخاطبين بالنواهي دون الأوامر. خلاص. الأول يا إخواني نسأل السؤال، وما فائدة المسألة؟ هذه مسألة تطرق في الفقه، في أصول الفقه. إيه الفائدة؟ الفائدة يا إخواني زيادة العذاب على الكفار يوم القيامة. يعني لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة هيكون إيه؟ يزيد عليهم العذاب بتركهم هذه الفرائض، وإن كانوا غير مخاطبين لا يزيد عليه بل يعاقب على كفره. واضح كده؟ طيب، الجمهور القائل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة استدلوا بأدلة، نأخذ منها دليل أو دليلين فقط. منها قول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن وكنا نخوض وكنا نكذب بيوم الدين. إذن يا إخواني أول ما أجابوا به إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض معه الخائضين. 3 أمور هي كلها لا تعلق لها بالكفر على القول بأن ترك الصلاة ليس كفرا. ثم قال وكنا نكذب بيوم الدين. واضح يا إخواني؟ هذه قالوا أنهم يزال عنهم العذاب بإيه؟ بدلالة هذه الآية. طب من قال بأنهم لا يدخلون تحت خطاب الشرع؟ يقولون بأمور منها. 1، أنهم إن أدوها حال كفرهم تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل. طب إن أسلموا يؤمروا بالقضاء ولا لا يؤمروا بالقضاء؟ لا يؤمروا بالقضاء. واضح كده؟ هذا المذهب الثاني. المذهب اللي يقول أنهم مخاطبين بالتروك دون الأوامر، يقول الترك لا يحتاج لنية. يعني لما نأمره بترك الزنا، إن ترك الزنا لا يحتاج ليه؟ لنية. ترك السرقة لا يحتاج لنية، بعكس الأوامر التي تحتاج إليه إلى نية، ولذلك هي لم تقبل منه لأن ليس لهم إيه؟ نية صالحة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، والراجح مذهب الجمهور. طيب إيه الرد على المذهبين الآخرين؟ أما من قال يا أخواني بأنهم إن أدوا الصلاة فإنها لا تقبل منهم، نقول نعم، لأن شرط قبول الأعمال الإسلام. كما أنك تؤمر بالصلاة، أنت مأمور بالصلاة، لو قمت صلاة بغير وضوء تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل. صحيح؟ طب لماذا؟ لأنك تركت شرط الصحة، شرط الصحة بالنسبة لهم الإيه؟ الإسلام. طيب، وهم لا يؤمرون بقضاء الصلوات بالنص، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص الإسلام يجب ما قبله. ونقول أيضا القضاء لا يكون على الراجح إلا بأمر جديد، وما جاء الأمر بالإيه؟ بالقضاء. والمثل الثالث قضاء لمة الإجابة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب نقف إلى هذا الحد، تأخذ خمس دقائق ولا نبتدي باللي بعدها؟ خمس دقائق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نكمل إن شاء الله تعالى مع باب النهي، انتهينا من باب الأمر ونكمل مع باب النهي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء. مر معنى كلمة استدعاء يا أخواني؟ معنى كلمة استدعاء طلب. استدعاء ترك، هناك كان استدعاء فعل، هنا استدعاء يا أخواني ترك. يعني النهي اقتضاء بطلب الترك، النهي اقتضاء بطلب الترك، هناك بطلب الفعل. وقلنا طلب الفعل سواء كان قولا أو فعلا، قولا أو عملا، هنا بطلب الترك يعني الابتعاد. يقول: ممن هو دونه، أيضا مضت يعني من الأعلى إلى الأدنى، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني وجوب الترك. المقصود هنا سبيل الوجوب يعني يكوني وجوب الترك. بقوله على سبيل الوجوب يعني وجوب الترك، أخرج الإخواني الكراهة، أخرج الكراهة. طيب، من المسائل المهمة هنا إنه يفيد التحريم أم الكراهة؟ ما قلناه في الأمر سنعيده في النهي. نقول: من أهل العلم من ذهب إلى أن النهي الأصل فيه الكراهة التحريم، ومنهم من قال النهي للتحريم، ومنهم من قال النهي مشترك بين التحريم والكراهة، ومنهم من قال بالتوقف. أعيد، المذهب الأول قال الأمر النهي الأصل فيه التحريم، وهم الجمهور. ما معنى كلمة الأصل فيه التحريم؟ يعني هو ظاهر في التحريم ويحتمل الايه؟ الكراهة. معناه أننا سنصرفه من التحريم إلى غيره بالايه؟ بالقرينة. خلاص. المذهب الثاني أن النهي للتحريم فلا يحتمل الكراهة، وإنما الكراهة مجاز فيه، يبقى لن أنتقل من التحريم إلى الكراهة إلا بدليل. خلاص. طيب، المذهب الثالث أنه مشترك لفظي. يعني إيه مشترك لفظي؟ يعني يساوي الكراهة والتحريم بنفس القدر، ومعناها أنه يفتقر إلى دليل خارجي لإيه؟ لترجيح أحد المعنيين. المذهب الرابع التوقف. خلاص كده يا إخواني؟ يعني إيه التوقف؟ يعني لا يحكم أن النهي للتحريم ولا للكراهة. ومذهب الجمهور أن الأمر لإيه؟ الأصل فيه التحريم. وما قلنا يا اخواني في الامر في الامر نعيده فين؟ في النهي. نفس المساله، نفس المساله. خلاص كده يا اخواني؟ طيب، قلنا يا اخواني ان الصحيح ان الامر يفيد التحريم الا اذا اتت القرينه الصارفه من التحريم الى الكراهه. خلاص كده يا اخواني؟ طيب، من ضمن المسائل المبنية على هذا، عدد من المسائل عندك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم السبت إلا إيه؟ إلا إذا كان في فريضة، يعني في رمضان. واضح كده يا أخواني؟ طيب، هذا النهي هل هو نهي للتحريم ويفيد كما أفاد عند بعض أهل العلم الفساد، ولا نهي للكراهة ولا لغيرها، إلا هيكون الأصل في النهي، إلا هيكون الأمر إلا النهي للتحريم هيكون إيه؟ هذا يحرم ويقتضي فساد من صام يوم السبت، يوم السبت فاسد لو صام في سوى الفريضة. ولا هيكون لا، الأمر هنا محتمل، الأصل في الأمر للتحريم ويصرف عنه بالقرينة. ينظر يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض أزواجه: أتصومي في لما صمت الجمعة أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال: أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال: فأفطري. طب إيه اللي بعد الجمعة؟ السبت. واضح يا إخواني؟ طيب ده دليل ولا قرينة؟ قرينة صارفة وليس دليلا، قرينة صارفة. صدق هذه يا اخواني قرينة وليس دليلا، قرينة وليس دليلا. ولذلك بعض اهل العلم لا يصرف بها النهي عن صيام السبت الى غيره، بل يقول هذا خاص بهذه الصورة، هذا خاص بهذه الصورة، يعني يجوز صيام يوم السبت لمن صام الجمعة بس. واضح يا اخواني؟ ولا يصرف نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت بغير هذا. واضح يا اخواني؟ طيب اللي بيقول لا الاصل في الامر النهي الاصل في النهي للتحريم يصرفه بايه؟ بهذه القرينه، يصرفه بهذه القرينه. واضح يا اخواني؟ مش واضح، مش واضح مساله يوم السبت ولا مش واضح المثال ولا مش واضح الكلام؟ يوم السبت طيب مع الاربع مسائل يبقى يوم السبت. احنا عندنا ثلاثه مسائل ان شاء الله نتكلم فيها في اخر المحاضره، وهنا ايه نتكلم عن صيام السبت. طيب خلاص كده يا اخواني. طيب ومنها نهيه صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب يا اخواني قائما. ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم عن التمسح باليمين عند قضاء الحاجه. واضح؟ كل هذه يا اخواني لو كان الاصل فيها ان النهي للتحريم قد تصرف عن غيره بايه؟ بالقرينه. من القرائن نهي صلى الله عليه وسلم عن التمسح باليمين، يكون هذا امر تاديب، وما دام امر تاديب فليس للتحريم. واضح كده؟ طيب نهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، يقول هذا امر ايه؟ تاديب، وما دام الامر للتاديب ها يصرف بالايه؟ هذه قرينه عنده تصرفه الى الكراهه. واضح كده يا اخواني؟ طيب يكون المصنف ويدل على فساد المنهي عنه اقتضاء النهي للفساد، تكلمنا عنه قبل ذلك اظن لا نحتاج، احنا كنا في محاضره كده تقريبا، لكن نلخص مذاهب اهل العلم. قلنا يا اخواني النهي اما يكون لذات الفعل واما لغيره، اما لذات الفعل واما لغيره. لو كان النهي موجه للذات اقتضى الفساد باتفاق، لو كان النهي موجه لذات الفعل وليس لغيره اقتضى الفساد لايه؟ باتفاق باجماع يعني. خلاص؟ كنهي صلى الله عليه واله وسلم عن الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ونهي عن السرقه، ونهي عن الكذب، والى اخر. هذا النهي مقتضي لايه يا اخواني؟ للفساد. فيها اشكال؟ طيب لو كان النهي لغيره، ما معنى كلمه النهي لغيره؟ يعني اصل الفعل مشروع وانما نهي عنه لايه؟ لملابس. مثل صيام يوم السبت، الصيام مشروع؟ مشروع. طيب لماذا نهي عن الصيام في يوم السبت؟ ملابس. صيام يوم العيد، الصيام مشروع؟ لماذا نهي عن الصيام في العيد؟ لملابس. طيب البيع والشراء مشروع؟ طب لماذا نهي عنه في الجمعة؟ لملابس. ده اسمه ايه يا اخواني؟ نهي للغير. خلاص؟ يبقى عندنا النهي الأول للذات بإجماع ايه؟ يقتضي الفساد. طيب لو كان للغير اختلف اهل العلم، منهم من قال هو مساوي للنهي من النهي للذات، وهم داود الظاهري واحمد، يعني يقتضي الايه؟ الفساد. ومنهم من قال لا، لا يقتضي الفساد مطلقا، وهم الحنفيه. ومنهم من قال بالتفصيل، قال اذا توجه النهي للرقى اقتضى الفساد، اذا توجه للشرط اقتضى الفساد، إذا توجه لملابس ملازم يعني لا ينفك اقتضى
الفساد. وإذا توجه لملابس لا ينفك لا يقتضي الفساد. وقلنا المذهب الثالث هو الراجح. الملخص كده يا إخواني، لخص المسألة واضحة في الأذهان الآن يعني انتقل. يقول: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. الآن في ماذا يتكلم؟ في النهي. هو راجع الآن لإيه؟ لصيغة الأمر. يقول: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. يبقى الأمر يأتي الأمر يا إخواني إباحة. طيب والدليل؟ واحد يعطينا مثال. ها؟ لا واحد. ها؟ طيب وإذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ها؟ لا صلوا قبل مرة تقتضي الإباحة ولا تقتضي الاستحباب. ها؟ وإذا حللتم فاصطادوا. ها؟ ثاني. فالآن بشرهن. كل هذه يقول تقتضي الإيه؟ الإباحة. أمر للإباحة. قال: والتهديد. ها؟ ها؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليفعلوا اعملوا ما شئت. هذه تقدير لإيه يا تهديد. طيب قال: أو التسوية. يعني تسوية من الفعل والإيه والترك. واحد بس: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. طيب افعل ولا حرج. طيب أو التكوين. يعني التكوين الخلق أمر الكون. ها؟ مثل: كونوا قردة خاسئين. يبقى هذه أقول من المعاني التي يرد لها الايه الامر. قلنا يا اخواني ان بعض اهل العلم وصل بمعاني الامر الى 40 معنى. طيب الان يا اخواني قال: واما العام. يعني ينتقل للايه للعام. قلنا يا اخواني ان تقسيم اللفظ من حيث وضع من حيث وضعه لمعناه يكون خاص عام مشترك، والخاص ينقسم الى 4 اقسام: امر ونهي ومطلق ومقيد. يبقى المصنف ترك ايه يا اخواني؟ المطلق والمقيد. ترك المطلق والمقيد. وترك المطلق والمقيد يا اخواني للشبه وليس الشبه في المعنى بين العام والخاص، للتشابه بينه وبين ايه يا اخواني العام والخاص. خلاص. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى، سنرجع المطلق والمقيد لما ناخذ المقال اللي قال المصنف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واما العام. يعني اللفظ الايه العام. فهو ما عم شيئين وصاعدا. يبقى العام هو خني اللي بيعم شيئين فصاعد. لكن يا اخواني ليس على سبيل الحصر. لو عم شيئين فصاعدا على سبيل الحق فهذا ليس عاما، هذا خاص. الخاص يا اخواني المحصور ولو عم اكثر من شيء. يعني جميع الاعداد من الخاص ولا من العام؟ من الخاص. انت تستغفر لهم 70 مره عام ولا خاص؟ خاص، لاني لفظ محدد في 70. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. ها؟ خاص. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. خاص. عدد محصورة. يبقى ما عم شيئين فصاعدا ليس على سبيل إخواني الحصر. لو كان على سبيل الحصر فهذا إيه إخواني خاص وليس عام. وأيضا إخواني على سبيل الاستغراق، يعني استغراق الجن، على سبيل الاستغراق يستغرق الجن. طيب أعطي مثال. لو افترضنا من الآن يا إخواني إن في القاعة 40، هنفترض هذا، فقلت لأحد إخواني: أكرم 40 شيخا. يجوز لي إن هو يكرم 39؟ لا. واضح كده يا إخواني؟ طيب ليه يا إخواني؟ لأن لفظ 40 عدد خاص، عدد خاص. طيب جاء الآن فوجد 39، سيبحث عن الايه؟ عن 40. انا قلت له ايه؟ اكرم 40 شيخ. وجد 39 شيخ، 38 شيخ، يبقى يدور على الايه؟ على الباقي. صحيح؟
طب لو قلت له أكرم من في القاعة، أنا الآن كلمة من الآن استغرقت الجميع، استغرقت الجميع. طب لو أكرم بعضهم وبعضهم يكون امتثل الأمر؟ لا. طيب لو أكرم من في القاعة فلم يجد في القاعة إلا ثلاثة، امتثل؟ طب لو قلت له أكرم 40 وأكرم 39 هم موجودين في القاعة، امتثل؟ لا، سيبحث عن إيه؟ عن الأربعين. الفرق بين الاثنين إن الخاص محصور والعام شمولي غير محصور، واضح كده يا اخواني؟ فلما يقول فهو ما عم شيئين فصاعدا، لو قال على سبيل الاستغراق خرج، ولو قال بغير حصر خرج. خرج من ايه؟ من المأزق، لانها احتملت، واضح كده يا اخواني؟ فنقول اما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا ايه؟ من غير حصر على سبيل الاستغراق. خلاص كده يا اخواني؟ طيب. قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس. طب عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عمرو زيد خاص ولا عام؟ خاص. لكن هو عمهم بكل عطاء، لو قال هذا وأراد هذا يكون المعنى ايه؟ عام. طيب عممت جميع الناس، عام. خلاص كده يا اخواني؟ طيب يقول المصنف وألفاظه أربعة، وهذا من حصر الذهن. وطبعا يقول هو ألفاظه أكثر من أربعة، لكن هو يأتي بإيه؟ بأهمه. يقول وألفاظه أربعة، يعني ألفاظ التي تدل على العموم إيه؟ أربعة. الألفاظ التي تدل على العموم أربعة، وقصد هنا بالألفاظ الصيغ التي تدل على العموم. قال الاسم الواحد المعرف بأل، يبقى أول واحد أول شيء إخواني منها المعرف بأل. الاسم الواحد يعني إيه الاسم الواحد؟ يعني المفرد المعرف بأل، هذا يفيد العموم. كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر. طب إن الإنسان معين ولا كل إنسان؟ كل إنسان هو لفظ مفرد عرف بأل، وقال هنا استغراقية، قال هنا إيه إخواني؟ استغراقية. إذن استغرقت جنس الإنسان، يبقى كل الناس لا في خسر. طب يا اخواني واحد يقول طب انا اعرف العموم منين؟ يقولون الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم، يعني ايه الاستثناء معيار العموم؟ انت شككت في لفظ عام ولا غير عام، حط جنبه ايه الا ينفع الاستثناء منه ولا لا، واضح كده يا اخواني؟ طيب القاعده دي اغلبيه ولا اغلبيه؟ طب الدليل على انها اغلبيه لو قلت لك عدد استثني منه، مع ان العدد يفيد الايه؟ الخصوص. لا خاص، هيأتينا الآن الأنواع عليه. خلاص عندنا العهد الذكري والعهد الإيه. خلاص كده يا إخواني، إحنا بنتكلم على الآل إيه يا إخواني؟ الاستغراقية. خلاص قال الإيه؟ الاستغراقية. طيب ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم. لي الواجد هي مطل الغني. خلاص يعني إيه الكلام ده؟ الآن رجل استدان منك بدين وجاء موعد سداد الدين ومعه مال، فماذا فعل؟ مطلك. يعني ايه مطلك؟ يعني يريد أن يؤخرك. هي نفسها يا إخواني لي الواجد. يبقى الغني هنا في باب الدين المراد اللي معاه ايه؟ سداد الدين. يعني لو استلف منك 10 جنيه وقال لك بعد أسبوع أديها لك وبعد وجد 10 جنيه في يدي، يسمى ايه؟ غني. مع انه في باب الزكاه نقول عليه فقير وممكن نعطيه من الزكاه. طيب من اين فسرنا هذا بهذا؟ النص الاخر لي الايه؟ الواجب، لان وجد سعه في السلام. طيب تعال مطل الغني، الايه اللي نستفيد من هذا الكلام؟ كلمه الغني، كلمه غني دخل عليها ال، افادت الايه؟ العموم. يبقى كل غني مطله ظلم، كل واجد مطله ظلم. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى أول شيء دخول ال على على الاسم المفرد الواحد يعني المفرد. قال واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة. طيب احنا عندنا جمع واسم جمع واسم جمع جنسي، نفهم الكلام الثلاثة دول. جمع مثل الناس، لا مثل المؤمنون. المؤمنون جمع إخواني مؤمن، فلما يقول رب العالمين إنما المؤمنون إخوة، ها يبقى كل المؤمنين إخواني إخوة، يبقى جامع هو دخل عليه ال. وعندي اسم جمع، اسم جمع عرفه ازاي؟ لا واحد له من مفرده، من لفظ لا واحد له من لفظ جيش، ايه مفرده؟ جندي. طب ده من لفظ؟ ليس من لفظ. ناس، ايه مفردها؟ طيب شعب، واضح يا اخواني؟ يبقى اسم الجمع لا واحد له من لفظ. طيب واسم الجمع الجنسي؟ فآتي بالواحد منه اما بالياء واما بالهاء. نخل، نخلة. سودان، سوداني. مصر، مصري. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي كم شيء؟ لا تكون ثلاثة، جمع، اسم جمع، اسم جمع جنسي. الثلاثة يا اخواني لو دخل عليها آل تفيد العموم، ماشي كده؟ يعني ما رب العالمين يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يبقى كل الناس ولا بعض الناس؟
كل الناس.
خلاص. طيب الان لو قال يا ايها الذين امنوا، ها كل مؤمن، واضح كده يا اخواني؟ طيب الان سينتقل لشيء اخر، قبلها نقف وقفه بسيطه. قال اللي احنا قلناها يا اخواني اللي تدخل على المفرد والجمع بانواعه ثلاثه، سواء كان جمع او اسم جمع او اسم جمع ايه جنسي، هل هذه ماذا نسميها؟ الاستغراقيه. عندي قال يا اخواني بيسموها آل العهديه. قال يا اخواني العهديه، يعني آل العهديه يعني العهد الذي بيني وبينك، قد يكون عهد ذكري يعني ذكرته في الكلام، او عهد ذهني، او عهد ذهني يعني بيني وبينك. يعني انا لو سالت احد قلت له جاء الرجل، جاء الرجل، انا اقصدت بآل هنا آل استغراقية ولا رجل بيني وبينه؟ رجل بيني وبينه، صحيح؟ دي بيسموها آل يا اخواني عهدية. ومنها قول الله تعالى فليطوفوا بالبيت العتيق. طب ترى كلمة البيت آل، لو كانت استغراقية وقلت آل بيت يبقى هاش مكوى لبيت، لكن البيت العتيق هنا المقصود بيه يا اخواني الكعب. من أين عرفت هذا؟ آل عهد بيني وبينك. خلاص؟ الذين قال لهم الناس، إن الناس، طب الناس دول كم واحد؟ والثاني الأولى واحد والثانية واحدة، واضح كده يا إخواني؟ أبو سفيان. الذين قال لهم الناس أبو سفيان، خلاص. طيب يا إخواني هذه الأولى دي عهد إيه؟ ها؟ ذهني، تفيد الاستغراق، لا تفيد الاستغراق، لكن الثانية تفيد الاستغراق، إن الناس تفيد الاستغراق يعني قريش. خلاص كده يا إخواني؟ طيب يبقى الآن عندنا آل بيسموها عهد يا إخواني زي. طيب فعصى فرعون الرسول، مين الرسول ده؟ ليه موسى؟ مش عندك آل دخلت على كلمة رسول يبقى عصى كل رسول؟ لا، المراد به هنا مين يا إخواني؟ موسى. من أين عرفت ذلك؟ لا من الذهن، ذكري موجودة في الآية السابقة، واضح كده يا إخواني؟ يبقى إيه؟ الآن عندي آل، آل استغراقية وآل عهدية، مرادنا في باب العموم آل يا إخواني الاستغراقية وليست آل العهدية. آل الاستغراقية لو دخلت على الاسم المفرد أو على الجمع، سواء كان جمع أو اسم جمع أو جمع إيه؟ اسم جمع جنس، كلها تفيد العموم. طب وقال العهدية؟ تفيد العهد الخصوص. نعم. طيب ينتقل المصنف ويقول والأسماء المبهمة، يبقى كذلك يا إخواني، فضل كذلك يا إخواني، من الألفاظ التي تدل على العموم الأسماء الايه؟ المبهمة. قال كمن في من يعقل، كمن في من يعقل، الأسماء المبهمة زي أسماء الشرط هذا اسم مبهم. هذا اسم يا إخواني مبهم. يعني إيه اسم مبهم؟ يعني يعم شيئين على سبيل الاستدراك من غير حصر. واضح كده يا إخواني؟ يعم شيئين من غير حصر على سبيل الاستدراك. قال كمن في من في من يعقل. أقول إيه؟ من جاءك فأكرم. ها؟ يبقى كل من جاءك إيه؟ فأكرم. من يعمل صالحا يجزى به. يبقى كل من يعمل صالحا يجزى به. طب من هو تستخدم فين يا إخواني؟ في العاقل. تستخدم فين؟ في العاقل. طيب قال وما فيما لا يعقل. وما تستخدم فيه يا إخواني؟ فيما لا يعقل. لما أقول لله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى ما تستخدم فين يا إخواني؟ لكن هنا هو في العقل وغير وغير العقل. قال وأي في الجمع. أي في الجمع، يعني الآن أي لو جاءت وفيد لإيه الاستغراق. أقول لك أي فتى أصاب فإيه فأتبه. يبقى كل فتى أصاب إيه فأتبه. قال وأين في المكان. وأيضا مما يفيد العموم يا إخواني، أين إذا جاءت في المكان. أينما يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني في كل مكان تكونوا يدرككم الموت. قال ومتى في الزمان. أيضا مما يفيد العموم، متى إذا جاءت فين في الزمان. طيب من يعطيني مثالا؟ احنا ما شاء الله في اللغة العربية. تفضل يا شيخ. متى الشرطية ومتى الاستفهامية الاثنين. وأي الشرطية والاستفهامية. ها؟ متى نصر الله. خلاص. متى تذاكر تنجح. هذه تفيد يا إخواني العموم. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. يعني ايه في الجزاء؟ يعني ما الشرطية وما الاستفهامية. ما الاستفهامية وما الشرطية. من يعطيني مثالا على ما الاستفهامية وما في الجزاء اللي هي الشرطية. طيب ما سلككم في سقر. هذه استفهامية شرطية. لا ها؟ واحدة. لا هذه شرطية. ها ما الموصول. طيب طيب إذن يا إخواني الآن جاءك المصنف بعدد من الأسماء المبهمة. جاءك بأسماء الشرط، وجاءك بأسماء الاستفهام، وجاءك بالأسماء الموصولة. أظن هذا الحصر أوفق. هذا الحصر أوفق، لأن التعبير ببعض الألفاظ لن يحصر معنا. يبقى يا إخواني الأسماء المبهمة هي إيه؟ أسماء الشرط اللي بيسموها أسماء الجزاء. اثنين الأسماء الموصولة. ثلاثة أسماء الاستفهام. هذه كلها تدل على يا إخواني على العموم. قال ولا في النكرات. تعالى الآن نحصر ما قاله المصنف. المصنف قال كم يا إخواني؟ أربعة. واحد ها؟ واحد المعرف بأل سواء كان مفردا أو جمعا. اثنين الأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة. طيب ثلاثة لا في النكرات. لا في النكرات. على هذا أنت عرفت ثلاثة ولا أربعة؟ طيب والمصنف ما ذكر إلا ثلاثة، لأنه عدي يا إخواني أل الداخل على المفرد وأل الداخل على الجمع اثنين. خلاص. وسنذكر بعض الألفاظ المهمة. يقول ولا في النكرات. ولا في النكرات يعني النكرة في صياغ النفي أو النهي. هو قال يا إخواني لا لا في النكرات. قال لنا هي لا. قال لنا فيها لا. هو قصد هذا، يعني سواء كانت لا الناهية أو النافية، إذا دخلت لا على النكرة أفادت العموم. طيب فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث. لا وصية لوارث. كلمة وصية نكرة. طيب دخل عليها إيه؟ لا. لا هنا إيه؟ نافية. لا نافية تفيد يا إخواني العموم. يعني إيه اللي تفيد العموم؟ يعني لا وصية لوارث سواء كانت كبيرة أو صغيرة. يبقى كل وارث لا وصية له. خلاص كده يا إخواني، كل وارث لا وصية، لا وصية لا نفي للجن، هي لا نفي للجن. لما أقول لا رجل في الدار يبقى بنت إيه؟ وجود أي رجل، كل من اتصف بالرجولة فليس فين؟ فليس موجودا في الدار، يبقى لا في النكرات. طيب هذه لا يا إخواني النافية، انتبه للثانية، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا طفلا، انتبه، لا تقتلوا شيخا، هذه قالها النبي فين يا إخواني؟ لما ودع الجيش كده قال لا تقتلوا شيخا، كلمة لا هنا نافية ولا نهية؟ ناهية. طيب شيخا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. النكرة هنا في سياق يا إخواني الناس، يبقى لا تقتلوا شيخا ثانية يعني كل كبير ممن يوصف بالشيخوخة يا إخواني لا يقتل، وإنما يقتل المحارم، وكذلك كل امرأة وكل طفل. واضح كده يا إخواني؟ فضل. لا احنا كنا لا النافية والنهية، لا النافية ولا الايه النهية. خلاص كده يا إخواني؟ طيب ايضا يا إخواني مما يدل على الجمع عدد من الألفاظ، زي كل وجميع، عدد من الألفاظ ككل وإيه وجميع، فإذا جاءت تفيد الإيه العموم. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق. العموم من صفات النطق، يعني إيه من صفات النطق يا إخواني؟ يعني يدخل في المنطوق، يدخل في المنطوق. ما معنى هذا الكلام؟ ان المفهوم لا عموم له، معناه يا اخواني ان المفهوم ايه؟ لا عموم له. صح يكون مش فاهم ولا هنمشي. لما اقول لا وصية لوارث منطقها ايه؟ ان كل وارث لا يوصى له بمال سواء كان ميراثه كبيرا او صغيرا. طيب مفهومها غير الوارث له وصية، ده اسمه يا إخواني مفهوم. المفهوم هذا يا إخواني المصنف يقول لا عموم له، يعني لا عموم له على الحقيقة، لكن عموم مجازي. واضح كده يا إخواني؟ لا عموم له على الحقيقة، لكن عموم يا إخواني مجازي. لا تقتلوا شيخا ثانيا، ها مفهومه غير الشيخ ها يقتل. خلاص كده يا إخواني؟ طيب هذا سنسميه يا إخواني مفهوم، هل هذا له عموم ولا ملوش عموم؟ لا عموم له على الحقيقة لكن بالمجاز. مطل الغني ظلم، طيب وغير الغني؟ ليس ظلم، لا غير الغني. يعني ايه مطل الغني؟ اولا مفهوم الحديث ولا لا؟ ها ثاني، مطل الغني ظلم، ما معنى كلمة الغني هنا؟ المدين الذي معه مال للسداد وقد حل عليه، يبقى مدين معه مال للسداد حل عليه الايه الاجر، كان شرط ثلاثه ماشي كده يا اخواني. طب نقول مطل الغني ظلم، لو توفرت فيه هذه الاشياء الثلاثه، مدين معه مال للسداد غني يعني ها حل عليه الاجر، يكون ظالم لو لم يعطي الدائن ماله، صحيح؟ طيب مفهوم هذا الحديث ايه؟ ان غير الغني مطله ليس ظلما، يعني حل عليه الاجر وما عندوش، هيجي يقول لك ايه؟ ناظره، هيطلب منك ليه؟ ناظره الى ميسره. طيب هذا يا اخوان المفهوم، هذا المفهوم عام ولا غير عام؟ ليس مفهوما حقيقيا، عمومه ليس ايه حقيقيا. المصنف يقول لك والعموم من صفات النطق، العموم من صفات النطق، معناه ان المفهوم له عموم ليس له عموم. خلاص يبقى عرفنا اول نقطه ان المفهوم لا عموم له على الحقيقه، انتبه لانه سياتيك بمساله اخرى. يقول ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. ما معنى كلمة دعوى العموم في غيره من الفعل؟ يعني لو جاءك نص فعلي فإنه لا عموم له. لو جاءك نص فعلي يعني فعلي عملي، نص ايه عملي، النص العملي لا عموم له. طيب المثال يوضح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ. لو قلنا بالعموم كل قيء منه الوضوء، لو قلنا بإيه بأن الفعل له إيه خاني عموم، هنقول كل قيء فيه الوضوء. طب ولماذا لا نقول أن الفعل له عموم؟ لأنه لا صيغة له، لأنه لا صيغة له. طب يعني إيه لا صيغة له؟ تعال نفهم النص. قاء فتوضأ تنشطا، قاء فتوضأ تنظفا، قاء فتوضأ لأن وضوءه انتقد بالقيء، قاء فتوضأ لأن وضوءه كان منتقدا قبل القيء، كلها محتملة صحيح؟ طيب لماذا احتملت؟ لأن الفعل لا صيغة له. الفعل يا إخواني لا صيغة له، ولذلك احتملت هذه الاحتمالات، ولذلك احتملت هذه الاحتمالات، ولذلك قالوا الفعل لا عموم له. تعال يا إخواني أنت عندك الآن مسألتين، وقائع الأحوال وقائع الأعيان. أنا سأطلب أنا طلبت بكده واجب ما جاء. ما الفرق بين وقائع الأعيان ووقائع الأحوال؟ خلاص أنا الآن سأطلق وقائع الأحوال. أنا الآن سأطلق قاعدتين في الظاهر أنهم متناقضتين، لكن لو عرفنا الفرق بين وقائع العين ووقائع الحال بين لنا الأمر. الإمام الشافعي أطلق القاعدتين، يقول وقائع الأحوال تنزل منزلة الإيه؟ وقائع الأحوال تنزل منزلة العموم من المقال. وقائع الأحوال تنزل منزلة العموم من المقال. يعني لا عموم ولا عموم. يعني إيه تنزل منزلة العموم من المقال؟ تنزل منزلة الإيه؟ النطق. يعني لها عموم زي القول ما الإيه؟ عموم. خلاص؟ طيب وقائع الأعيان لا عموم لها. نفسها ترك الاستفصال في وقائع الأحوال عند قياس الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هذه كاملة القاعدة، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. هذه كاملة القاعدة. طب الآن يا أخواني لما نقول وقائع الأعيان لا عموم له وقائع الأحوال لها عموم بهذه الطريقة، طيب يا أخواني ما الفرق بين القاعدتين؟ الفرق يعرف بالإيه؟ بالتفريق بين وقائع العين ووقائع الحال. هذا هو الوجه. طيب نقف في هذا الحد وعندنا الأسئلة. طيب أنا معايا السؤال الأخير أبدأ به ولا اللي هو إخواني ده الواجب. الآن يا إخواني صيام السبت. احنا سنخرج من المسألة بقاعدة فقهية، سنخرج من هذه المسألة بصيام السبت بقاعدة فقهية، نفهم القاعدة الفقهية ونطبقها. ماشي كده يا اخواني؟ القاعدة الفقهية يا اخواني تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نحتاج لمثال. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة. يعني حبل الحبلة يعني الجنين الذي في بطن أمه. خلاص طب ليه؟ فيه غرر وجهالة. جميل. طيب الآن سيبيع أمه، يجوز أنه يباع تبع؟ طب مع إيه مثلا أنت لو ذهبت تشتري بقرة غير عشرة هتشتريها مثلا ب7000 مثلا، والبقرة العشراء التي في بطنها جنين ستباع ب9000 ب8000. طيب الآن زاد ثمنها. طيب الثمن ده زاد ليه؟ عشان الجنين. يبقى الآن الجنين له قسط من السعر. هذا البيع تجوز ولا لا تجوز؟ ليه؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يبدو صلاحه. طيب يا أخواني الآن ذهب فباع الأرض بما عليه، يجوز ولا لا يجوز؟
باع الأرض كلها، مش باع الثمر، باع الأرض كلها، أو باع النخل، أو باع الأشجار، يجوز الآن أنه يبيع ولا لا يجوز؟ طب ليه؟ مع أنه الآن لو باع أرض مثمرة ولو لم يبدو صلاح الثمر فيها غير الأرض التي لا ثمر فيها. يعني مثلا لو باع الأرض ب10,000، لو الأرض مثمرة هيبيعها بكام؟ ب11,000. طب الثمر هنا يا إخواني وهو لم يبدو صلاحه أخذ قسط من السعر. نعم. طب وهل يجوز بيعه ما دام أخذ قسط من السعر ولا نقول له لا نردك إلى السعر الأول؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب لماذا؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه. الآن يا إخواني هل يجوز لك أن تأكل الميتة؟ لا. طب أنت ذبحت البقر ونزل منها الجنين، الجنين ده الآن لا صوت فيه عشان تذبحه، يرمى ولا يؤكل ولا يؤكل. طب ليه؟ تبع للأم. يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا، لأن حياته تابعة لحياة أمه، يقر بقرارها ويذهب بإيه؟ بذهابها. يبقى يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. طب لو إن الجنين ده نزل صارخا، مثلا بقرة نزلت طلعت وتركته حتى مات ولو كان لدقيقتين ثلاث، يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل. طب لماذا أكل في الأولى لا يؤكل ثانية؟ الأولى كان تبعا للأم والآن تبع إيه؟ حياة مستقلة. يبقى القاعدة يا إخواني يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. تعال بقى نرجع لصيام السبت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليه، وقال لها أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فلا إذن. طيب لماذا يأمرها بصيام السبت؟ إنه تابع للجمعة. يبقى الآن يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. فلو جاء صيام السبت تبع يا إخوان ولو كان مفردا جاز صيام. يعني لو السبت وافق يوم عرفة يصام ولا لا يصام؟ طب ليه؟ يجوز تبعا لأنه جاء تبع ليوم عرفة. طيب لو جاء يوم عاشوراء يصام، لماذا؟ تبع. لو أن الرجل يصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم. لماذا؟ جاء تبع. فهمت كده يا إخواني؟ وهذا أحد أقوال أهل العلم وهذا الذي أرتضيه. يبقى يا إخواني صيام السبت يجوز فيه، يجوز أن كان تبعا لغيره. طب لا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لكن لا يقصد بنذر، لا يقصد بنذر. يعني يا إخواني لا تقصد السبت بصيام، معنى الحديث لا تقصد السبت بصيام، فإن جاء تبعا جاز صيام. واضح يا إخواني؟ القول الثاني لأهل العلم إنه لو صيم يوم قبله أو يوم بعده كان إيه؟ كان جائزا. والأفقه في هذا أن يقال تبع لهذه القاعدة. اللي هو إيه؟ لو قصده، لو قصده يرجع ويكثر أو يصوم يوما غيره، لكن لو نظر صوم يوم فوافق تبعا. يعني مثلا قال أنظر أن أصوم يوم عرفة، يوم قدوم الوالد، يوم عاشوراء، فوافق سبتا، هذا رجع تبع الآن. واضح كده يا إخواني؟ لكن لا يفطر السبت بصيام، والنبي إنما نهى عن ذلك حتى لا نشابه اليهود. معلش أنا أبحث عن باقي المسائل. واضح الصورة من المسألة يا إخواني؟ الأخي كان يسأل عن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، ويقول التبليغ يقولون إنما نقصد بخروجنا الدعوة إلى الله، والدعوة مستحبة، يبقى الخروج مستحب. الشرع يا إخواني ليس فيه الغاية تبرر الوسيلة، الوسائل لها أحكام المقاصد. لو كانت الوسائل مباحة، لو كانت الوسائل مباحة، وأظن إحنا كان لنا محاضرة سابقة تكلمنا فيها عن الأمر الشرعي بما يكون، وقلنا عندنا 6 شروط حتى يكون الأمر إيه؟ شرع، وذكرناه هل يرجع إليه. فمن ضمن ذلك يا إخواني ألا تأتي بسبب من عند نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقصدوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. طب لماذا؟ لأنه لم يجعل يوم الجمعة سببا إيه؟
شرعيا للصيام، يعني قد يقول الرجل يوم الجمعة يوم مبارك لأن الله تعالى خلق فيه آدم وفيه أدخله الجنة وفيه يخرجه من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ويوم الجمعة عيد للمسلمين، إذن نقصده نقصد ليلته بقيام، مع أن قيام الليل مشروع ده غير مشروع؟ مشروع، لكن لما خص بيوم الجمعة لم يكن مشروعا، لكن كان إيه يا أخواني؟ بدعة من البدع. ليه؟ لأن السبب غير الشرع. كذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خص الدعوة بمثل هذا الخروج، ما خص الدعوة بمثل هذا الخروج. وخروج التبليغ يا إخواني فيه عدد من المفاهيم. خروج التبليغ فيه عدد من المفاهيم. أولا يخرج للدعوة من ليس أهلا له، وإحنا قلنا يا إخواني أنت الواجب عليك التبليغ، لا إشكال في هذا، لكن بلغوا عني ولو آية، خلاص؟ يعني بنصها، حديث بنصه. الآن هؤلاء ليسوا طلاب علم حتى يدعو الناس. ثانيا خرجوا بهذه الهيئة المنظمة التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحاب. ثالثا لا يدعون إلا إلى الصلاة ويتركون غيرها، والصحابة ما فعلوا هذا. رابعا يتركون أمور التوحيد وهي أهم من سائر العمل، يعني التوحيد أولا يا رعاة المسلمين. ولذلك يا إخواني تجدهم يخرجون في المساجد التي فيها قبور والتي ليس فيها قبور، ويخرج معهم القبور ويخرج معهم الموحد، ويخرج معهم العاصي ويخرج معهم الطائع. بل الآن أدخلوا الرجل إلى الصلاة من يخرج معنا ثلاثة أيام أو يوم أو خلاص، وأيضا اشتراط العدد. فهذه أقول لي طيب السؤال الذي أخي يسأل عن رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة يا إخواني ليست نجسة، لكنها رطوبة ملازمة للمحيل. هذه الرطوبة ملازمة للمحيل. طب إن خرجت عن فرج المرأة، اختلف أهل العلم، وجمهور أهل العلم إلا من شذ وهو ابن حزم على أنها غير ناقضة، غير ناقضة لإيه؟ للوضوء. أنها ناقضة للوضوء، وابن حزم يقول غير ناقضة للوضوء، لكنها يا إخواني لو تدلت وخرجت من الفرج فإنها تكون ناقضة للوضوء عند جمهور أهل العلم، وهذا الذي أميل إليه. طيب هل هي نجسة أم طاهرة؟ نفرق بين الرطوبة الخارجة من المثانة والرطوبة الخارجة من الإيه؟ من الرحم. الخروج الرطوبة الخارجة من الرحم ليست نجسة، والخارجة من المثانة نجسة لمحل النجاسة في المثانة. كيف تعرف؟ اللزوجة وعدمها والعدم، كانت لزجة فهي خارجة من الرحم، من الرحم. واضح كده يا اخواني؟ طيب ايه تاني؟ في سؤال رابع، قرينة والدليل. القرينة يا اخواني اخف بكثير من الدليل ولا تسمى دليلا، لكن القرينة اما قرينة لغوية واما قرينة حالية، اما قرينة لغوية واما قرينة حالية. انا اعطي مثالا يوضح. خلاص الان جاء الرجل فقال لزوجته اخرجي خارج البيت، الباب هو الجمل. اللفظ يا اخواني قد يعني الطلاق، قد يعني الطلاق صحيح، وقد لا يعني الطلاق. ولذلك اهل العلم يقولون فيه يا اخواني كنايه، يسمونه ايه؟ كنايه من الكنايات. هذه الكنايه من الكنايات يسالون فيها الرجل عن نيته، يقولون ماذا اردت؟ ان قال اردت الطلاق يقعون عليه الطلاق، وان قال لم ارد الطلاق لا يقعون عليه الطلاق. عمدتهم في هذا عدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجول الحق بأهلك فكان طلاقا، وقول كعب بن مالك لأهله الحق بأهلك كان طلاق ولا غير طلاق؟ غير طلاق. ما الذي فرق بين الكلمتين؟ النية لما احتملت. طيب أهل العلم يقولون لو قال لها لفظ كنائي في ثلاثة أحوال نوقع بها الطلاق قضاء. إيه بقى ثلاثة أحوال؟ الحالة الأولى أن تقول طلقني فيجيبها الحق بأهلك. الآن يا إخواني هل هذا دليل ولا قرينة؟ قرينة من القرائن، قرينة من القرائن. الحالة الثانية في الغضب، غضب غضبا شديدا فقال الحق بأهلك، غضبا يا إخواني في القضاء وليس في الإفتاء والديانة. في فرق بين القضاء والإيه؟ والإفتاء والديانة. الإفتاء يا إخواني حال الإفتاء غير ملزم، لكن حال القضاء ايه؟ ملزم. ولذلك القضاء يأتي بمثل هذه الأمور ويقطع على الناس. عشان ايه؟ تصلح أموره. خلاص. طيب الذي يحكم به القاضي الآن قرينة ولا دليل؟ قرينة. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالشاهد واليمين. طب اليمين، اليمين دليل من الأدلة ولا قرينة من القرائن على الصدق؟ قرينة من القرائن، فأنزل القرينة مكان الدليل. خلاص. واحد جاء فادعى على أخيه دينا من الديون أو مالا، قال أخذ مني كذا سعار ولم يرده. طيب الآن يأتي القاضي فيسأله عن الدليل فيقول لا دليل عندي. طيب يا إخواني في ما بماذا حكم النبي هنا يا إخواني؟ البينة يعني إيه؟ الدليل. يقول له تجيب لي اثنين شهود. طيب لا بينة عندي، يطلب اليمين لمن أنكر. طيب اليمين هنا يا إخواني قرينة ولا دليل؟ قرينة. يبقى القرينة أقل من الدليل ولا مساوية للدليل؟ أقل من الدليل، سواء كانت قرينة من اللغة أو قرينة من الحال. طب الدليل يا إخواني البرهان الناطق أو العمل. برهان ناطق يعني إيه؟ يعني دليل نصي من الكتاب أو السنة قول، أو دليل إيه يا إخواني؟ عمل. خلاص كده يا إخواني عرفنا الفرق بين القرينة والدليل. هذا فرق بالمثال. ده كان مثال. طيب يا إخواني قلنا عندنا ثلاثة حالات في الطلاق القنائي يحكم فيها قضاء بالإيه؟ بوقوع الطلاق بالقرينة طبعا. الحالة الأولى طلب اللي هو السؤال، الثانية الغضب، الثالثة الشجار. الثانية دي أخواني هو غضب الوحي، والثانية حدثت ثاورة المرأة الرجل. يعني إيه ثاورة؟ حدثت بينهم مشادة تشاغل. خلاص كده يا أخواني الثلاث حالات دول بيحكم فيهم قضاء، يحكم فيهم قرار بإيه؟ بوقوع الطلاق. يقع الطلاق قضاء يا أخواني. أنا أعيد مرة ثانية، يقع الطلاق إيه؟ قضاء. طيب إفتاء وديانة يقع ولا لا يقع؟ لا لا يقع. هيجي لك إفتاء، هيجي لك ديانة. يأتي المرء لا أنا ما قصدتش وقوع الطلاق. يأتي الولي يقول أنا لم أقصد بهذه الكلمة وقوع الطلاق، أنا كنت أقصد إنها تخرج برا البيت. ها هذه الحالة إيه؟ صدقته المرأة خلاص لا يقع. ماشي. المرأة مصدقة بسألت استفتي، جاء للمفتي فالمفتي قال إلا حدث حدث كذا وكذا وكذا وكذا. قلت طب وماذا كنت تقصد؟ قال قصدت إنها تلحق بأهلها، تخرج لبيت أهلها لغاية ما أهدأ. ها يفتي بإيه؟ بعدم الوقوع. ذهب للقاضي قال أصل أنا كنت أقصد. يعني إيه ذهب للقاضي يا إخواني؟ يعني المرأة لا تصدقه على قوله. انتبه لما يرفع الأمر للقضاء معناه أن الولي أو المرأة لا يصدقه على قوله. في هذه الحالة ماذا يفعل القاضي؟ يأخذ بقرائن الأحوال، إن هذا اللي يصلح أمر الناس يا إخواني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ها واليمين على من أنكر. طب لما أنكر على من أنكر هذا لا بينة له، والأصل براءة ذمتي. يعني أنت الآن لما تيجي تدعي علي شيء الأصل من ذمتي إيه؟ بريئة. وهذا لا دليل عنده، لماذا أحلف يمينا؟ انتبه أنا لو لم أحلف ماذا سأفعل؟ تأغرم. يعني إيه تأغرم؟ هدفع بنقولي عن اليمين سأدفع. طيب أنا لو نكلت عن اليمين طب أنا يمكن أعظم أيمان الله، فالتعظيم لأيمان الله الآن أصبح دليل عليا؟ لا، لكنها قرينة. قرينة طب لماذا؟ لأن حالة نادر إن الرجل يتهم وكل إما أنك تغرم أو تحلف كلها لن أحلف وتأغرم وتأدفع. هذه حالة نادرة، ولذلك أنزل القرينة مكان يا إخواني الدليل. ففي مسائل القضاء بيأتي الإيه؟ الحكم. يا إخواني الفقهاء لما بيتكلموا في مثل هذه الأبواب إنما يأخذونها من عمومات، يأخذونها من عمومات شرعية. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.